اللهم اغفر وليك الحجة ابن الحسن من صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في نقل كلمات الأعلام في أن المدار والمعيار في حلية التكسر وجود المنفعة وعدمها، وقلنا بأن كلاما لابن زهرة وكلاما للشيخ الطوسي وكلاما لفخر المحققين وكلاما للمقداد السيوري وكلاما للعلامة الحلي، كل ذلك يشهد على أن المدار على المنفعة، إلا أن هناك كلمة للعلامة الحلي في التذكرة قد يستفاد منها أن هناك خصوصية وموضوعية لعنوان النجاسة، فالنجس بما هو نجس يحرم التكسب به ولو كانت له منفعة، حيث إن العلامة الحلي في التذكرة بحث حول شروط المبيع أو العين المبيعة، فذكر من جملة الشروط الطهارة، أن العين المبيعة يشترط أن تكون طاهرة، كما أنه بعدما ذكر شرطية الطهارة ذكر شرطا آخر وهو الانتفاع، مما يعني أن هناك موضوعية لعنوان الطهارة والنجاسة، وإلا لو كان المعيار على النفع وعدم النفع لم يكن هناك معنى لذكر عنوان الطهارة مستقلا، بل ينبغي أن يجعل المعيار على النفع وعدم النفع. فحيث إنه فصل وذكر الاثنين فهذا شاهد على أن عنوان النجاسة والطهارة له مدخلية، كما أنه يعني العلامة استدل على شرطية الطهارة في المبيع بما دل على لزوم الاجتناب عن النجس، استدل على شرطية الطهارة بما دل على لزوم الاجتناب عن النجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلو كان المدار على النفع وعدم النفع لم يكن هناك معنى للاستدلال على شرطية الطهارة بما دل على لزوم اجتناب النجس. إذن فقد يقال أن العلامة الحلي يرى خصوصية لعنوان النجاسة، لذلك الميت نجسة فلا يصح التكسب بها ولو كانت لها منفعة، إلا أن الشيخ الأنصاري بعد ذلك يقول والإنصاف أنه يمكن إرجاع كلام العلامة الحلي لنفس ما ذكرنا، أنه ليس هناك خصوصية لعنوان النجاسة بل المعيار والمدار على النفع وعدم النفع، بقرينة ملاحظة كلمات حيث ذكر العبد الكافر أنه يجوز بيعه، كلب الصيد أنه يجوز نفعه، وعلل ذلك بوجود المنافع، فكأنما ليس المدار على الطهارة والنجاسة بل على النار. وإنما إن قلت لماذا ذكر الطهارة مستقلتان ثم ذكر النفع، هذا من باب ذكر الخاص وذكر العام من بعده، ولا ضيق حافظوا على الصلوات والصلاة وسط من باب عطف الخاص على العام، فحينما قدم الطهارة ثم ذكر شرطية النفع فهذا من عطف العام على الخاص. فالعلامة الحلي لا يخالفنا في ذلك. إذن فالمدار والمعيار ظهر لنا أنه النفع، وبالتالي الميتة لها نفع معتد به فيجوز التكسب بها على الأقوى، لولا أن الإجماع قام على حرمة التكسب كما عن الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والمقداد السيوري. لولا هذه الإجماعات لا قلنا قاطرين بأن بيع الميتة جائز. نعم محتمل مدركية، لكن
هو ثابت
عند الشيخ الطوسي، الشيخ العصام
يعني حتى موش مبنى
كيف؟ نعم الشيخ الأنصاري ما عنده قضية مدركي وغير ما هذا كلمات المتأخرين. نعم حتى لو كان له مدرك لكن نستطيع أن نجزم أنه رأي المعصوم، وقلنا فيما سبق بأن الإجماع ما هو الوجه في حجيته؟ القاعدة اللوط، إن كانت قاعدة اللوط حتى لو كان مدركي لا يضر، أو أنه الملازمة الحسية أو الحدسية كما ذكر الشيخ الأنصاري، هذا كله يبحثه الشيخ مسائل في بحث الإجماع. ترتقي تم الكلام في النقطة الرابعة، ووصل الكلام إلى النقطة الخامسة والأخيرة في هذه الجهة الأولى. النقطة الخامسة استطرادية، وهي اتضح لديك من خلال أن المعيار على النفع وعدم النفع هو جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. هل يجوز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة أم لا؟ يعني لو أخذت ابنك عند امرأة يهودية لترضعه، هل يجوز أن تعطيها أجراً أجرة على لبن الإرضاء أم لا؟ مع أنها نجسة، فاللبن نجس، هل يجوز أم لا؟ نقول بما أن المعيار على المنفعة وعدم المنفعة فلبن اليهودية يمكن للطفل أن ينتفع به بالرضاعة، لأن الطفل غير بالغ وغير مكلف، فيمكنه أن ينتفع بلبن هذه اليهودية، وبناء على ذلك توجد منفعة ولو كانت العين نجسة. طبعا كل الكلام بناء على النجاسة، نجاسة أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. أما لو قلنا بالطهارة فلا يأتي البحث، الكلام كله بعد المفروضية على أن أهل الكتاب من الأعيان النجسة، فيكون اللبن بالتالي نجس، فهل يمكن الإجارة على هذا اللبن النجس أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري بما أنه هناك منفعة لهذا الطفل فيمكن استئجار هذا اللبن، سواء أجعلت الأجرة بكاملها على ذات اللبن كما هو رأي، حيث وقع كلام في بحث الإجارة، أنت حينما تستأجر امرأة للرضاعة فما هو متعلق الإجارة؟ الأجرة تكون هل بإزاء ذات اللبن أم الأجرة تكون بإزاء الإرضاء لا بإزاء اللبن، أم أن الأجرة تكون بإزاء الاثنين؟ فبعضهم قال الأجرة بإزاء اللبن، بالتبع تدخل عملية الإرضاء، وإلا الأجرة المال بإزاء ذات اللبن. البعض قال لا، الإجارة على المنافع لا على الأعيان، فبناء على ذلك يقول الثمن يكون بإزاء نفس عملية الإرضاء، العمل، المنفعة. وأما اللبن يدخل بالتبع. والبعض قال لا يقصر، الأجرة تكون قسم منها بلحاظ الإرضاع والتقام الصبي للتاجي، وقسم منها يكون بلحاظ اللبن. لذلك هذا مقصود الشيخ حينما قال بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها. لا تحسب أننا أتينا بشيء خارج عن الكتاب، الشيخ ناظر إلى ذلك أن الأجرة أساسا في الإرضاع هل تكون بلحاظ اللبن أو بلحاظ عملية الإرضاع أو تقصف على الاثنين. على أي حال، على أي تقدير، هل يصح إجارة اللبن اليهودي المرضعة أم لا؟ نقول يصح لوجود المنفعة. إن قلت نجس نقول لكن الطفل غير بالغ فليس مكلف، فيجوز له أن ينتفع. إذن هذا مطلب استقرادي وليس مرتبطا بالميتة التي هي محط ومحل بحثنا. واضح المقصد الآن؟ تم الكلام في النقاط الخمس من الجهة الأولى. وقع طبعا كلام بين الأعلام، هل يجوز للولي أن يمكن الصبي غير المكلف من ارتكاب النجس أم يحرم؟ بعضهم قال بالكراهة، بعضهم قال يباح، بعضهم قال حرام، والكلام كل بناء على عدم الحرمة، عدم الحرمة على الولي. على أنه حتى لو قلنا حرام لكن المنفعة حلال بالنسبة للصبي، نعم حرام على الولي فهو معصوم لكن البيع صحيح لأنها منفعة محللة بالنسبة للصبي تتدفق. نعم ذكر في التذكرة من هو شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، يعني ذكر أولا شرط الطهارة ثم ذكر شرط الانتفاع، مما يدل على أن هناك موضوعية لعنوان الطهارة، وإلا لو كان المدار على الحلية وحلية الانتفاع وعدمها لم يكن معنى لذكر الشرطين. واضح مقصوده. واستدل للطهارة العلامة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، فاجتنبوه مثلا أو حرمت عليكم الميتة، وهذا كلام العلامة منقول لدي هنا الجزء الأول صفحة 465 لكن لا يسع الوقت. واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، جيد، ولذلك قال لم يصح إجماعا كلام العلامة لقوله تعالى فاجتنبوه، هذا كلام العلامة، وأيضا حرمت عليكم الميتة، هذا كلام العلامة، استدل على شرطية الطهارة بما دل على لزوم الاجتناب للنجس ولم يستدل بالمنفعة وعدمها. واضح. والإنصاف أنه إمكان إرجاع كلام العلامة لكلام ابن زهرة وكلام الشيخ الطوسي وكلام البقية من الأعلام، إمكان إرجاع إلى ما ذكرنا من، فيقال بأنه ذكر الشرطين من باب عطف العام على الخاص. فتأمل أنت وتأمله. ويؤيده أنه أيضا ما ذكرناه من أن المدار على الحلية، وأيضا أن العلامة هذا مبنى على الحلية، أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله العلامة بالتذكرة بماذا؟ بحل الانتفاع به، مما يدل على أن مبنى الانتفاع. ورد من منع عن بيعه لنجاسته، رد كلام العامة الذين منعوا من بيع كلب الصيد والعبد لأنها أعيان نجسة بأن النجاسة غير مانعة ما دامت المنفعة موجودة. إذن حتى العلامة نفس رأيهم، رأي الإعلام أن المنط على الانتفاع. وتعدى العلامة الحلي إلى كلب الحائط، قال يجوز بيع كلب الحائط والماشية، كلب الحائط يعني كلب الحراسة، والماشية الكلب الذي يحرس الغنم، والزار الذي يحرس الزار، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها. النتيجة ما هي يا مولان؟ قال: ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة. إذن يجوز بيع جلد الميتة، الأقوى أنه يجوز. لماذا؟ لولا الإجماع، لولا الإجماع لأفتينا بجواز بيع الميتة. إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، الآن انتقل للنقطة الخامسة: تنظير، تمثيل، استطراد، عبر ما تشاء. يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، مع أنه نجس لكن هناك منفعة، سواء بأن يجعل تمام الأجرة مقابل اللبن كما هو مبنى بعض من الأعلام يقول الأجرة في قبال اللبن، وأما عملية الإرضاع فهي باللبن أو بعضها، يعني بعض الأجرة في مقابل اللبن وبعض الأجرة بتكون في مقابل الإرضاع. أما لو قلنا بأن الأجرة كلها على عملية الإرضاع بعد ما صارت الأجرة في مقابل اللبن، فخرج عن محل بحثنا. إنما يأتي الكلام إن بنينا على أن الأجرة للبن أو بعض الأجرة للبن، أما لو بنينا أن الأجرة كلها للإرضاء واللبن بالتبع فخرجنا عن محل البحث. فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. تم الكلام في الجهة الأولى، لكن لا نريد أن نشغل أذهانكم ونشتتها، إلا أنه هناك تعليقة لها مجهلية بالبحث وارتباط بمحل الكلام. الشيخ الأنصاري قدس سره هنا ذهب إلى أن الأقوى كما صرح قوة جواز بيع جلد الميتة. لماذا؟ وجود منفعة ويمكن الانتفاع، إلا أنه منعه من ذلك الإجماع. فهنا نسأل من جناب الشيخ: شيخنا المعظم قدس الله نفسك، ماذا فعلت بالدليل الثالث وماذا صنعت بالدليل الرابع؟ الدليل الثالث الذي ذكرته ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها. قلت أن لدينا روايات دلت على عدم الانتفاع بالميتة، ومن هذه الروايات ما تلوناها عليك، سنعيدها كرة أخرى، التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا. إذن ماذا صنعت بهذه الروايات التي تقول الميتة لا ينتفع بها، حتى تقول إن كانت لها منفعة كالاستقاء؟ الرواية واضح أن الميتة لا ينتفع بها.
الشرع الغمالية،
كيف؟
أقول الشرع الغمالية،
نعم، حيث قال لا ينتفع بها. رواية أخرى أيضا رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة موثقة، سألته مضمرات سماعة، وعلى كل حال عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت، يعني إذا أنت تريد أن تصطاد السبع، إذا رميت وسميت يعني دكيت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. كيف؟ ماذا؟ الرواية في الوسائل جزء 24 الباب 34 تحريم استعمال جلد الميتة. قلت ذكرنا الرواية الأولى حديث الأول صفحة 184، الحديث الرابع صفحة 185، والرواية كثيرة على كل حال. إذا ماذا صنعت يا جناب الشيخ الأعظم؟ هذه الروايات تقول لا ينتفع بالميتة، فكيف تقول الأقوى الجواز لولا الإجماع؟ بل حتى ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة دليل تام، أنت لم تناقش فيه بشيء واضح. ك كما أن الدليل الرابع الذي أنت أشرت إليه رواية السكون أنت لم تناقشها بشيء التي دلت على أن ثمن الميتة من السحت. إذا كان ثمن الميتة من السحت فالتكسب ببيع الميتة حرام. نعم لو ناقشت الدليل الثالث والرابع لصح لك أن تقول لولا إجماع، إلا أنك لم تناقش الثالث ولم تناقش الرابع، ورواية الصيقل أنت رددتها باحتمال التقية وغير. إذن فكما أن الإجماع دليل تام على رأيك، أيضا الدليل الثالث ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة دليل تام، وما دل على أن ثمن الميتة من السحت دليل تام. فإذا كان ذلك فكيف تقول يمكن الانتفاع بالميتة في الاستقاء أو غير ذلك؟ وسوف يأتيك في الدرس القابل إن شاء الله كلام العلامة والشيخ الأنصاري بأن الميتة يحرم الانتفاع بها بسائر الانتفاع. إذن كلام الليل يضحوه النهار، أنت في مكاتب الشيخ وفي رسائلك دائما هكذا ستجد، حتى يمرنك على التعب في الحوزة، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يأتيك كلام الشيخ الأنصاري في الدرس القادم أنه الميتة لا ينتفع بها بشيء، وإن قال هنا يمكن الانتفاع، إلا أنه في الدرس القادم سيأتيك أنه كلام صريح في عدم الانتفاع، وسوف نحاول التوفيق لماذا هنا ذكر ذلك وهنا ذكر شيئا آخر. واضح المقصد؟ إنما أشرنا إليه حتى تتهيأ وتتأهب في الدرس القادم. تم الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية فيها عدة نقاط. النقطة الأولى، هل يصح بيع الميتة إذا انضمت إلى المذكى أم لا؟ ففي الجهة الأولى بحثنا عن بيع الميتة منفردة وقلنا لا يجوز بيع الميتة منفردة سواء للإجماع أو لغيره من الأدلة. الآن نبحث عن بيع الميتة إذا انضمت إلى المذكى، هل هو جائز أم لا؟ يقول الشيخ قدس سره، هناك صورتان لبيع الميتة منضمة إلى المذكى. الصورة الأولى أن تكون الميتة متميزة عن المذكى، فالميتة الشاه، المذكى البقرة، وأنت بعت شاة مع بقرة، الشاة ميتة البقرة مذكى، بعت الاثنين، فهنا يصح البيع في البقرة ويبطل في الشاة. أما صحة البيع في البقرة المذكى لوجود المقتضي وفقدان المال، المقتضي أنها مذكى يمكن الانتفاع بها، منفعة محللة مقصودة ولا مانع، فيشملها قوله تعالى أحل الله البيع. إذن المقتضي لصحة بيع المذكى والمانع موجود والمانع مفقود، العمومات تشمل هذا البيع. وأما بالنسبة لبيع الشاة الغير المذكى فيبطل. لماذا يبطل؟ لوجود المانع، وهو أنها ميتة، والروايات قالت ثمن الميتة من السحت. إذا كانت الميتة متميزة والمذكى متميز يصح البيع في المتميز وهو المذكى ويبطل في الميتة، فنقول بالتبعيد لا يصح البيع بكامله بل يصح في الحلال ويبطل في الحرام. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي المهمة، إذا اختلطت الميتة بالمذكى ولم يمكننا التمييز، يعني المذكى شاء والميتة شاء ولا نعرف هل هذه هي المذكى هل هذه هي الميتة، فهنا أفاد الشيخ الأعظم بأن البيع باطل بكاملة، ولا يمكن أن نقول يصح في المذكى يبطل في الميتة. هذا الذي ذكرناه في الصورة الأولى لا يأتي في الصورة الثانية. لماذا؟ لعدم التميز. فهذا المشتري لا يمكنه أن ينتفع بأي من الشاتين، لأنه لا يعلم المذكى حتى يأكله ولا يعلم الميتة حتى يجتنب عنه، فيبطل البيع برمته. لماذا؟ لعدم إمكان الانتفاع بهاتين الشاتين، لأن لدينا علما إجماليا منجز، حيث إن المشتري مأمور باجتناب الميتة، اجتنب الميتة، فهو مأمور أن يجتنب الميتة. إذا جاء ووضع يده على هذه الشاة احتملنا أنها هي الميتة، إذا وضع يده على تلك الشاة احتملنا أنها هي الميتة، فماذا يصنع؟ هل يريد إجراء صلاة الحل هنا؟ إجراؤها هنا معارض بإجراء أطالة الحل هنا، تساقطت الأصول، تنجز، فلزم عليه اجتناب كلتا الشاتين. فإذا لزم عليه أن يجتنب الشاتين لم يمكنه أن ينتفع بأحدهما، وبالتالي صار أكل المال بإزاء الشاتين أو المذكات المجهولة في الواقع من أكله بالباطل. والله عز من قائل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فبما أن المشتري لا يمكنه أن ينتفع بالشاتين للزوم المخالفة القطعية ولا بأحدهما لعدم التميز، إذن يلزم الاجتناب للاثنتين. فبما أن الاجتناب واجب لا يمكن الانتفاع، فأكل المال أكل بالباطل، لأنه لا مالية أساسا للميتة المختلطة وغير المتميزة. واضح المقصد؟ هذا هو الكلام في النقطة الأولى. قال فرعان، الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى. وهنا صورتان، الصورة الأولى ولو باعهما فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة، يصح بيع الميتة المذكى ويبطل في الميتة كما سيجيء في محله. وإن كان هو مأثوم، وإن كان مأثوم لأن باع ميتة أحد طرفي البيع ميتة فهو مأثوم على كل حال لأنه باع ميتة، ولذلك قال لا يجوز بيعها منضمة، فهو الإثم موجود لأنه باع ميتة، وأيضا البيع باطل بالنسبة للميتة ويصح في المذكر. الصورة الثانية وإن كان مشتبها بالميتة، المذكر مشتبه لم يجوز بيعه أيضا، يعني حتى المذكر لم يجوز. لماذا؟ علّم، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، كما هو قضية العلم الإجمالي المنجز ووجوب الموافقة القطعية لكل أطراف العلم الإجمالي، فيجب عليه أن يجتنب الأول والثاني. إذا وجب عليه أن يجتنب كلا الطرفين ما يمكن الانتفاع. هذا على رأي الشيخ طبعا من وجوب الموافقة القطعية، ولكن سيأتيك ويوافيك أنه لا تجب الموافقة القطعية على بعض المضامين طبعا. فهو إذا وجب عليه اجتناب كلا الطرفين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. من أكل كلا المشتبهين كأنه أكل الميتة. النقطة الثانية، هل يجوز ويصح بيع الميتة المختلطة بالمذكى لمن يستحلها من اليهود أو النصارى الذين يستحلون أكل الميتة؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ يقول الشيخ: نبحث المسألة تارة من ناحية مقتضى القاعدة، تارة من ناحية النصوص. أما من ناحية مقتضى القاعدة فلا يجوز بيع الميتة المختلطة التي لا تتميز، طبعا الكلام في الصورة الثانية، للمستحيل، لأنه من أكل المال بالباطل، حيث إن اليهودية والمسيحية مثلا وإن كان يستحل لكنه مكلف بالدين الإسلامي، فهو مكلف بالفروع. وحيث إن شريعتنا الإسلامية تحرم أكل الميتة فليكن هو يستحلها في دينه، لكن الإسلام نسخ الأديان السابقة، إذن هو مكلف في الواقع باجتناب الميتة. وبما أنه مكلف باجتناب الميتة فبالتالي هذا البيع للميتة التي لا يتميز فيها الميتة عن المذكى يكون من أكل المال بالباطل، لأن هذا المستحل في الواقع مكلف باجتناب الطرفين، فلا منفعة له بالتالي من هذا اللحم، واقعا لا يمكنه الانتفاع والأكل، فأكل المال يكون من أكله بالباطل. هذا هو مقتضى القاعدة. وأما بالنسبة لمقتضى الأخبار والآثار فهنا توجد بعض الروايات التي تدل على جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى لمن يستحلها. وأشار الشيخ الأعظم قدس سره لثلاث روايات. الرواية الأولى صحيحة الحلبي الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد سواء البرقي سواء الأشعري كلاهما عن علي بن الحكم عن أبي المغرة عن الحلبي، ما في من يناقش فيه، كلهم ثقات إمامية. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. إذا هذه الصحيحة تدل على ماذا؟ على جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى لمن؟ فنخرج عن مقتضى القاعدة بهذه الرواية، هذا صحيحة الحلبي. توجد رواية أخرى عبر عنها الشيخ حسنة الحلبي الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحنبي. لماذا عبر عنها حسنة؟ لوجود إبراهيم بن هاشم ممدوح ولم ينص على وثاقته، إنما هو ممدوح حيث قال النجاشي أول من نشر حديث الكوفيين الذي طردوا من طردوا سهل بن زياد والبرقي وأبو سمينة وإلى آخر كلهم طردوهم من قوم، لكن ثم مشوا خلف الجنائز. على كل حال، لكن ابن طاووس طبعا قال أجمعت الطائفة على العمل برواياته، لكن هذا أعام، قد يقال ليس صريح في الوثاقة لعله للحسن وللمدح. على كل لا بأس. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، يميز بين المذكى والميتة، اللي يموت حتى أنت ما لحق عليه إلا ماتت هذه الدابة، هذا ميتة بعد، فيعزل الميتة ويعزل المذكى. ثم إن الميتة والذكي اختلطا، تذهب أموالها دار ويجلس مفلس، كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. فدلت الرواية على جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى لمن يستحلها. الرواية الثالثة قال وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر الذي سأل الإمام الكاظم عليه السلام، والكتاب طبعا محل أخذ ورد بين الأعلام، سيد الكوي يبني على الكتاب، سيد السلام يناقش في النسخة. على كل حال لم يشر طبعا إلى متن الرواية، وهنا في الوسائل لم يشر إلى متنها، قال ومثله، لكن راجعنا مسائل علي بن جعفر وننقل نص العبارة. يقول وسألته، سأل من؟ عن رجل كانت له غنم وكان يعزل من جلودها الذكية من الميتة فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟ قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ويأكل ثمنه ولا بأس. والمتعطل أن لدينا جملة من الأخبار دلت على جواز بيع الميتة المختلطة، لكن بشرط على المستحيل. يعني الصورة الأولى والصورة الثانية؟ لا، لو كنا نقتصر على المقدار الذي دل عليه الناس وهو ميتة مختلطة، لعل لأن فيها مذكى جاز لك أن تبيعها على المستحل، أما لو كانت ميتة المحضة منفردة هل يجوز لك أن تبيع؟ ما في دليل. حتى لو كان هذا مستحيل، لكن لأن الشارع لعل ما أراد أن يضيع مال المسلم لوجود المذكى، قال ما دام في مذكى لأجل المذكى نقدم مصلحة المذكى على الميتة، تبع الاثنين على المستحيل، أما لو كانت ميتة منفردة لعله لا يجوز حتى على المستحيل. واضح المقصود. إن قلتم لا خصوصية، إذا قلتم أنتم وما ترون، لكنه ليس عرفي على كل حال. لعل هناك خصوصية يعني للاختلاط، لعل لا كله، والبعض يعمم البيع حتى للمنفردة. المهم، إذن هذه روايات ثلاث، وقد عمل بها بعض الأصحاب كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، إلا أن الشيخ الأنصاري قال العمل بهذه الأخبار مشكل، مع أن المروي عن أمير المؤمنين أنه يرضى بها. إذن فالشيخ الأعظم لا يرتضي العمل بهذه الروايات الثلاث لسببين. السبب الأول مشكل، ما هو وجه الإشكال؟ ما صرح. قال مشكل، وهو احتمالات في كلمات الإعلام طبعا. لعل وجه الإشكال من جهة أن الروايات مخالفة لمقتضى القاعدة، هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال فيه تأمل. لماذا؟ عام خاص، هل تكون مقتضى القاعدة البطلان؟ لكن ما دام هناك دليل خاص دل على الصحة فنأتي للدليل الخاص، فهذا الاحتمال للإشكال ليس وجيها. الاحتمال الثاني للإشكال أن الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، يعني الروايات المجوزة وشاذة، وهذا فعلا احتمال قريب من كلام الشيخ الأعظم، لعله فعلا يرى ذلك أن الأصحاب أعرضوا عن العمل بهذه الروايات الثلاث، وإعراضهم يوجب كسر الروايات وسقوطها عن الحجية. إلا أن هذا الكلام مشكل، لأنه وإن احتملنا أن الشيخ هذا هو منظوره في الإشكال، إلا أنك إذا رجعت إلى كلمات الأعلام كالشيخ الطوسي في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة، وابن سعيد في الجامع، وغيرهم حتى صرح في الجواهر أن الرأي المشهور بين الأصحاب هو جواز بيع الميتة مختلطة بالمذكر، فعمل الأصحاب بهذه الروايات ولم يعرضوا عنها. لكن لعل الشيخ ما عنده الكتب، لعل، وإلا لماذا نقل كلام الكفاية؟ لماذا لم يرجع للأصول؟ الطوسي، ابن زهرة، ابن حمزة الحلي، فقال بعضهم لعل الشيخ لم يقف على الرأي، لذلك استشكل وقال الروايات شاذة أو معرض عنها. لكن لما رجعنا لكلمات الإعلام وجدنا أنهم يقولون لا يأتون بهذه الروايات، ولذلك قلت الجواهر نص العبارة في الجزء 36 الصفحة 341، وبالجملة من المتكلم؟ النجفي الجواهري. وبالجملة فالمتجه العمل بالخبرين، يعني صحيح الحلبي وحسن الحلبي، الجامعين لشرائط الحجية خصوصا بعد الشهرة المحكية، يعني أساسا مشتهر العمل بالروايتين وليس المشهور لم يعمل بها، في مجمع البرهان على العمل بهما، وابن إدريس طرحهما على أصله. ما هو أصل ابن إدريس؟ لا هو الكتابة، يعني الشرائع مبنى. ما هو مبنى؟ لا يأخذ بأخبار الأحاد، لذلك لم يعتمد على صحيحة الحلبي ولا حسنة الحلبي، ورجع لمقتضى واحدة. إلا أن الشيخ الأنصاري ليس هذا مبنى، يرى حجية خبر الواحد. إذن هذا لعل وجه الإشكال أنه أعرض عنها الأصحاب، لكن قلنا الأصحاب لم يعرضوا بل عملوا بها. احتمال ثالث لوجه الإشكال في كلامه أن هذه الأخبار محتملة التقية، ولكن لا يوجد ما يشهد لذلك، بالعكس أساسا العامة مبناهم على حرمة بيع الميتة منظمة أو منفردة. على كل حال إذن الشيخ ذكر أنه مشكل، قلنا عدة وجوه، وفي وجوه أخرى لكن نقتصر على هذا المقدار اختصارا، لأن التعب قد ظهر وبدأ. جيد. السبب الثاني لعدم الاعتماد على هذه الروايات الثلاث أنها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الجعفريات عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، المسلوخة هذا ميتة، وأخرى مذبوحة هذا المذكى. عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة. ماذا قال الأمير بناء على الرواية؟ قال يرمي بها جميعا إلى الكلاب، ولم يفصل ويقول إن كان على المستحيل يبيع، على غير المستحيل لا يبيع. إذن قال يرمي بها جميعا إلى الكلاب، وهذا اللسان آب عن التقصير. دير بالك لا تقول مطلق مقيد، لا، لسان آبي يرمي بها جميعا إلى الكلاب. لماذا لم ينبه الأمير يقول يبيعها على المستحيل؟ خصوصا مال، سيضيع المال هدرا. فاللسان قابل عن التخصيص. فتعارض هذه الرواية الجعفرية صحيحة وحسنة الحلبي. هكذا كلام الشيخ. ماذا نسمع بعد؟ وفيها أنها ضعيفة سندا، رواية الجعفريات ضعيفة سندا. ثانيا مضافا لضعفها السندي، من قال انها ابي على التخصيص؟ ابدا ابدا ابدا. لعل حينما قال امير المؤمنين يرمي بها جميعا الى الكلاب نظر لعدم وجود المستحيل، فهي على كل حال ليست ابي على التخصيص. ثالثا على فرض التعارض أو قبل التعارض معرض عنها من قبل الأصحاب، لأن الأصحاب أفتوا الجواز فمعرض عنها. رابعا على فرض التعارض نرجع بما دل على خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه مقبولة. ابن حنظلة، عمر بن حنظلة التي دلت على أنه عند المعارضة يؤخذ بالأشهر. إذا رجعنا للترجيح بالأشهر، ما هو الأشهر؟ الجواز، سواء على مستوى الفتوى أو على مستوى الرواية، لأن هنا ثلاث روايات وهنا رواية، فهذه أشهر شهرة روائية وأيضا شهرة فتوائية عملية. إذن فالذي يبدو أن استشكال الشيخ الأنصاري قدس سره محل تأمل، ولذلك أفتى المعاصرون من الأعلام تبعا للقدماء بجواز بيع الميتة المختلطة لمن يستحلها. لماذا يا شيخنا تستشكل؟ تم الكلام بحمد الله ومنه ولطفه في النقطة. قال ومن هنا يعلم، يعني هل يجوز بيعها للمستحل أم لا؟ يقول ومن هنا يعلم، يعني بحسب مقتضى القاعدة وأنه من أكل المال بالباطل، لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره، يعني المسلم لا يجوز البيع لأنه من أكل المال بالباطل. طبعا بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هو المبنى المشهور، وأما بناء على مبنى السيد الخوئي قدس سره من أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع اعتمادا على صحيحة زرارة بن أعين. هناك صحيحة ليس المكان الآن لبحثها، لكنه اعتمد على صحيحة زرارة وهي محل مناقشة. المهم فتدبر بذلك. إذا الكلام هنا يأتي بناء على التكليف بالفروع، أما بناء على مبنى السيد الخوئي من عدم تكليف الكفار بالفروع اعتمادا على صحيحة الزرارة لا يأتي هالكلام، لأنه لا يكون أكل مال بالباطل، بالعكس هو على مبنى أكل مال بالحلال. لكن في صحيحة الحلبي الآن البحث بحسب الأخبار وحسنة الحلبي أيضا، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر، وكان من المناسب أن نبحث عن الكتاب لكن سيطول المقام، ونحن لابد بإذنه تعالى ننهي الكتابين في هذا العام. واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، كفاية الأحكام للسلام، وهو مشكل ذكرنا عدة وجوه، ثلاثة وجوه للإشكال، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بها، ما قال يبيعها على المستحيل. وذكرنا أربع مناقشات في الأخذ بهذه الرواية: ضعف السندي، معرض عنها من قبل الأصحاب، لا تابع عن التقييد. لو رجعنا للمرجحات فالشهرة العملية والروائية معه ما دل على الجواب. النقطة الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
يا سلام، جواي جواي، أنا ورد حصلت إشكالية عليه أو المشكلة.